الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم علينا في البحث السابق أن النيابة عن الحي على خلاف القاعدة الأولية، وإنما دل الدليل على صحتها في موارد خاصة، وهي الحج الواجب والحج المستحب وزيارة قبور أهل البيت عليهم السلام. وأما في غير ذلك فلا يوجد عندنا دليل خاص يدل على استحباب النيابة عن الحي. فهنا نسأل، مع عدم وجود الدليل على الخاص على مشروعية النيابة عن الحي، فهل يمكن للمكلف أن ينوب عن الحي في غير ما دل الدليل على مشروعيته، أو ليس له ذلك؟ فلو أراد أن يتصدق عن والده الحي، يقرأ القرآن عن والده، وفرضنا أنه لا دليل خاص يدل على مشروعية النيابة في مثل ذلك، فقد ذكر الفقهاء في مقام الجواب عن ذلك أنه لا بأس أن يأتي المكلف بالنيابة في الموارد التي لم يدل الدليل على المشروعية بدليل خاص، وذلك لأنه لا دليل عندنا أيضا على عدم المشروعية. واضح؟ لا دليل عندنا على عدم المشروعية، فنحتمل أن الشارع يرى مشروعية ذلك، إما من باب أن هناك أدلة لم تصل إلينا، أو احتمال إزالة الخصوصية عن هذه الموارد، أو هناك نكتة لم نصل إليها، فالنتيجة نحتمل المشروعية المذكورة ولا نقطع بحرمتها، فلا بأس بالإتيان بالعمل نيابة عن الغير برجاء المطلوبية باحتمال المشروعية، ونخرج عن إشكالية التشريع برجاء المطلوبية. نعم، لو قلنا أنه مستحبون أأتي بالنيابة استحبابان، فننسب إلى الشارع الاستحباب، نقع في أي مشكلة؟ في مشكلة التشريع، فنهرب من مشكلة التشريع برجاء المطلوبية. هذا من حيث النيابة. وهنا نسأل سؤال آخر، إذا صححنا النيابة برجاء المطلوبية، هل تصح الإجارة على هذه النيابة التي ثبتت برجاء المطلوبية؟ فلو جاء شخص وقال استأجرتك على أن تقرأ القرآن عن والدي، يا شيخنا ما استأجرته على الحج ولا على الزيارة، استأجرته على عمل مستحب، وحينئذ لاحتمال المشروعية، هو من جهته له أن يأتي، لو كان مجانا له أو ليس له أن يأتي، لو كان مجانا له أن يأتي، قلنا برجاء المطلوبية. فهذا يقول اعطني الأجرة لكي أأتي بالعمل نيابة عن فلاني برجاء المطلوبية. فهنا يوجد خلاف من جهة، قد يقال لا تصح الإجارة لعدم إحراز وجود المنفعة للمستأجر، إذ مجرد احتمال المشروعية لا يعني أننا نحرز وجود منفعة تعود وتثبت ببركة الإجارة، فعلى تقدير أن هذه النيابة لغو ولا أثر لها عند الشارع، يكون بذل الأجرة بإزائها بذل للأجرة بإزاء ما هو الباطل، فلا تحرز مالية العمل المستأجر عليه لعدم إحراز النافع. يا شيخنا، نحن لا نحرز النافع لا الفائدة، فخرج العوض من كيس المستأجر ولم يحرز دخول شيء في كيسه، لم يحرز وجود نفعين في العمل، فنشك في مالية العمل، وفي مورد الشك في مالية العمل يكون المورد من موارد الشبهة المصداقية لدليل صحة الإجارة، لأنه الإجارة لابد أن يكون العمل شنو ما مال له الماء المالية. ومع عدم إحراز النفع تبطل الإجارة. وفي قبال ذلك قالوا بعضهم لا يشترط في صحة الإجارة إحراز وجود النفع، إذ عمدة الدليل على حجية الإجارة هو المرتكز العقلائي. وإذا رجعنا إلى المرتكز العقلائي، متى ما كان العمل فيه غرض عقلائي صح بذل المال بإزائه فتصح الإجارة. والعقلاء يقولون بأن بذل المال بإزاء هذا العمل المأتي به برجاء المطلوب غرض سفاهة لغرض عقلائي، غرض عقلائي. ولو لترقب المشروعية فإنه هذا من الأغراض العقلائية، فإن الشخص لو تصدى وقرأ القرآن عن شخص هذا أمر عقلائي، فالإجارة عليه إجارة على أمر عقلاء فتصح الإجارة. ولهذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب الإجارة عليكم السلام من منهاج الصالحين، قال مسألة أربعة، هذه مسألة أربعة من كتاب الإجارة للسيد الخوي في منهاج الصالحين، قال لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة. هذا الذي ثبتنا من موارد جواز الإجارة في الواجبات، لم يثبت في الواجبات دليل على المشروعية النيابة إلا في وين؟ إلا في الحج الواجب. وأما غيرها من الواجبات ليس عندنا دليل خاص يدل على مشروعية النيابة عن الحي. زي في المستحبات احنا قلنا في دليل لما في دليل على الإطلاق، على الإطلاق ماكو دليل، إنما هناك دليل فقط في الحج المستحب وفي زيارة أهل البيت، أما سائر المستحبات لم يقم عندنا دليل على مشروعية النيابة. ماذا يقول السيد الخوئي؟ قال وتجوز في المستحبات. اللي يقرأ العبارة يقول يعني السيد الخوئي يرى أن جميع المستحبات تجوز فيها النيابة عن الحي. قال لكن في جوازها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكال. يقول يعني دعوى أنه تجوز النيابة مطلقا في المستحبات شنو محل إشكال، في الصلاة المستحبة في الصيام المستحب، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاء، كما قلنا اليوم يمكن وإن لم يوجد دليل خاص دل على مشروعية النيابة عن الحي، لكن يمكن حل المطلب برجاء المطلوبية. هذا كله في النيابة عن الحي. اتضحت إن شاء الله. إذن النيابة عن الحي بحسب ما ثبت من الأدلة في ثلاث موارد، أما ما عداها لا يوجد دليل خاص فيؤتى بها برجاء المطلوبية. أما النيابة عن الميت، هذا المقام الآخر، المقام الثاني، فهل تصح النيابة عن الميت؟ تقرأ القرآن نيابة عن الميت، تتصدق نيابة عن الميت، تصلي صلاة الليل نيابة عن الميت، تصلي نافلة الظهر نيابة عن الميت، أكو يصير هكذا؟ لو لا دليل عندنا على النيابة عن الميت في باب المستحبات والواجبات، تحج عن الميت حجا واجبا، تصوم عن الميت، ماذا تقول شيخنا؟ هل في دليل تقرأ القرآن عن الميت، تتصدق عن الميت، تزور عن الميت؟ عن الميت ما كنت تزور حتى عن الحي، قلنا ماكو مشكلة. تصلي نافلة الظهر عن الميت، يقول عن الميت، صلاة الليل عن الميت، صلاة جعفر عن الميت، أكو هكذا؟ ما هو المرتكز في أذهانكم؟ نعم يصور إهداء مهداء، نيابة نيابة، ليس البحث في الإهداء الثواب، نيابة نيابة عن الميت، وصلي نيابة عن الميت، ونزل نفسي منزلة الميت. صلي نيابة مثل ما روح الحج نيابة، أصلي صلاة الليل نيابة. وحمر يصلي يصلي صلاة مثلا جعفر أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخواني وأصحابي وجيراني وأصدقائي. نقول المعروف بينهم جواز النيابة عن الميت مطلقا، وأخذ الأجرة، وبالتالي صحة الإجارة عن النيابة عن الميت لمشروعيتها، حيث جاءت روايات كثيرة استظهر منها الفقهاء النيابة عن الميت في مطلق الأعمال، مطلق الأعمال النيابة عن من؟ عن الميت. وإذا صحت النيابة صار العمل له منفعة عقلائية، فتصح الإجارة عليه أن أستأجر شخصا يصلي ويصوم نيابة عن الميت. والروايات الدالة على مشروعية النيابة عن الميت كثيرة ومتواترة، وقد جمعها أحد الأعلام في كتاب واحد، وهو السيد ابن طاووس، جمع هذه الروايات الدالة على مشروعية النيابة عن الميت في كتابه غياث سلطان الوراء لسكان الثرى. واضح، غياث سلطان الوراء لسكان الثرى، الموتى يعني. وقد جمع تلك الروايات الكثيرة المتضافرة على النيابة عن من؟ عن الميت. وقد نقل عنه، يعني عن ابن طاووس صاحب الوسائل، بعض هذه الروايات، صاحب الوسائل نقل بعض الروايات في كتابه من كتاب ابن طاووس في غياث سلطان الورى في موردين من الوسائل، لمن أحب المراجعة، وهم اللي ما يحبهم يراجع، اللي يحب يراجع ولا ما يحب يراجع. الأول، الجزء الثامن من وسائل الشيعة، صفحة 267، صفحة كم؟ 267، باب 12 من أبواب قضاء الصلوات، باب 12 من أبواب قضاء الصلوات. وأيضا المورد الآخر، وسائل الشيعة، الجزء الثاني، صفحة 443، باب 28 من أبواب الاحتضار، باب 28 من أبواب الاحتضار. هذه مسألة عملية تحتاج أن تقرأها تعلمها أيضا عامة الناس يستأنسون بمثل هذه المطالب، النيابة عن الحي، النيابة عن الميت، مسألة ابتلائية، تقرأ لهم الروايات، تقرأ لهم هذا الكتاب في شهر رمضان لكي تحثهم على العمل. وقد ادعى صاحب الجواهر في جواهره الجزء 17 صفحة 36 أن الأخبار متواترة في ذلك. قال هناك تواتر على أنه النيابة عن الميت، وقال إنها من ضرورات المذهب، جزء 17 صفحة 36، الجزء 17 صفحة 36. وناقش صاحب الجواهر السيد المرتضى حيث يظهر من بعض عبائر السيد المرتضى أن الميت لا ينتفع بهذه الأعمال، يظهر من بعض عبائر السيد المرتضى أن الميت لا ينتفع، ولهذا وسوى صاحب الجواهر ناقشه، ولعل سيد بن طاووس أيضا عندما ألف الكتاب أراد أن يرفع لعل هذا الاحتمال دعوى أن الميت لا ينتفع بالعمل. بل جزء 17 صفحة 36. وتوجد ها هنا روايات تنص على أن الميت ينتفع بعد عمله، منها صحيحة معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد موته، ما يلحق الرجل بعد موته، فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم، ما ينقص من أجورهم شيء، سوى سنة قراءة قرآن، قراءة عزاء، تعزية في يوم معين، عادة، يموت خلاص تبقى هذا شنو ثواب العمل، يكون له أجر من عمل بها. والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب. لحد ما في شاهد، ما في شاهد، بحثنا في النيابة عن الميت، لحد ما في نيابة، هذا كله أعماله هو، غاية أن أعماله هو لها آثار حتى بعده موته. الآن الشاهد: والولد الطيب، رزقك الله ولدا طيبا، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما. يا شيخنا هذه نيابة من نيابة؟ نيابة. ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت أشركهما في حجتي. إذا أنا رحت الحاج مو من باب النيابة، من باب الشركة، أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي. هل يقولونها أزور زيارة الحسين أصالة عن نفسي ونيابة عن، يقول شنو تقول أصالة عن نفسك، أما عن نفسك عن غيرك؟ أشركهما في حجتي شركة، يعني أنا معهم. قال: نعم نعم، اشركهما في حج، في حجتك، الله مو بخيل، واضح، ولن ينقص من اجور احد شيء، لا تخاف ان احد ينقص، يقول ينقص فلان، يقول لا ما ينقص، لا تتوهم انه ينقص. الوسائل، الروايه في الوسائل، الجزء الثاني صفحه 444، يا ان شاء الله باب 28 من أبواب الاحتضار، الحديث السادس. هل سأل؟ لا، النيابة، 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 ويحج ويتصدق ويعتق عنهما، واضح. ويصلي ويصوم عنهما بعد كثرة الأمثلة زالت الخصوص خصوصية، كل ما تكثر الأمثلة تزيل الخصوصية. هذا تمام الكلام في النيابة عن الميت. إذا بحثنا النيابة عن الحي، كل العلاقة ببحثنا النيابة، بحثنا عن النيابة عن الحي وحدودها، والنيابة عن الميت وحدودها. البحث الثالث إهداء الثواب، حيث ورد في عبارة المصنف في الكتاب أنه تصح الإجارة على إهداء الثواب، بأن نقول أنت صل صلاة جعفر الطيار استأجرتك على إهداء ثواب صلاة جعفر، فهل يصح الإجارة على إهداء الثواب أو لا؟ تنقيح الإجارة على إهداء الثواب يتوقف على البحث عن إهداء الثواب أولا، فهل إهداء الثواب عمل مشروع وله معنى أو عمل ليس مشروع ولا معنى؟ لا، شو تهدي الثواب يعني؟ شوف ثواب تهدي بيدك أنت تهدي الثواب. فوقع بحث في أنه هل يصح إهداء الثواب أو لا يصح إهداء الثواب؟ ما معنى إهداء الثواب؟ ها شنو شيخ تفهم إهداء الثواب؟ يعني وش تهدي الثواب أنت؟ ثواب هدية يعني؟ ثواب تعطيها واحد هدية؟ وكيفك أنت تقول له الله ثواب مالي خله هناك أهديته، شنو يعني إهداء ثواب؟ لا مو نيابة، مو أتي بالعمل عن الغير، لا إهداء الثواب، أنا أتي عن نفسي أصلي صلاة جعفر عن نفسي، أنا ثواب الله حصله أعطي هدية، مثل ما أهديك أنا شيريني أهديك شنو؟ الثواب، مو لازم أهديك شيريني، أهديك ثواب، الله أعطني هدية أعطيك هديتك الثواب. شنو يعني إهداء ثواب؟ ما علو شو إهداء الثواب؟ لا ينقص من أجل شيء في النيابة، يبلك زواج شيخنا تحتاج تزوج. فنقول يا شيخنا تراجعون تبحثون المسألة، ذهب جمع من الأعلام بل هو المعروف بين المتأخرين إلى أنه تجوز الإجارة على إهداء الثواب، بأن يستأجر شخصا يقوم بالعمل عن نفسه. أنت قلت عن نفسك استأجرتك على أن تهدي الثواب لوالدي، متصلي نيابة عن والدي، احنا نخاف عن الحي، لم نحرز مشروعية النيابة عن الحي، استأجرتك على إهداء الثواب بأن تصلي يا شيخ جعفر أوصلك الله إلى حرم الرضا أو حرم الحسين، تصلي ركعتين عن نفسك، تزور عن نفسك، وتهدي ثواب الزيارة لوالدي أو لي، فاستأجرتك على عملية الإهداء المعروف بينهم. شيخنا شنو صحة ذلك وصحة الإجارة؟ واستدل له تارة بالنصوص وتارة بمقتضى القاعدة. أما النصوص، أنا حاولت أفرز هذه النقاط لأهميتها، والمصنف تعرض لها تعرضا استطراديا نحتاج إلى تدقيق في هذا المطلب، جاب عناوين النيابة عن الحي والنيابة عن الميت، وجاب إهداء الثواب، وقال في الكتاب هنا نعم عبارته في النيابة عن التي تقبل النيابة، شو اللي يقبل النيابة؟ فتحتاج هذه المطالب إلى بيان وتوضيح. هناك روايتان قد يستدل بهما لإثبات مشروعية الإهداء، وردتا في كتاب الحج. الرواية الأولى رواية الحارث بن المغيرة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا في المدينة بعدما رجعت من مكة. واضح شيخنا؟ شخص كان في مكة حج، انتهى من الحج، رجع إلى وين؟ جاء إلى المدينة. قال للإمام الصادق: إني أردت أن أحج عن ابنتي. يقول أنا كنت يا مرة حج بس ما حجيت، نسيت، غفلت، ذهلت، حججت عن نفسي مع أنني كنت أردت أن أحج عن ابنه. شنو أسوي الآن والحال أن العمل أتيت به عن نفسي؟ فقال: اجعل ذلك لها الآن، اجعل الحجة التي تبه لمن؟ لابنتي. قل هذه الحجة لابنتي، يلا خديها يا ابنتي. شنو تريد؟ وجبت لنا من السفر، أعطيتش الحجة. ما تريد حجة، تريد أكل، تريد أشياء تجيب لها شيخنا. ها وش وماذا ماذا اتيتم من المشهد؟ دعينا اليكم. ما يريدوا يدعوا لك، تدعوا له والزياره، يريد شيء جيب له شيء، دعينا اليكم كذا، وما قصرنا وقزرنا عنكم، قال لا نريد شيء مادي مو بس اشياء معنويه. واضح. فاستدل بهذه الروايه ان المكلف حين العمل، يا شيخ يدنا الصنديد، المكلف حين العمل لم يأتي بالحج نيابة عن ابنته، بل أتى بالعمل عن نفسه، لكن له بعد الانتهاء من العمل أن يجعل العمل لابنته. وهذا بيد الشارع، الشارع يقول لك ذلك مسألة اعتبار، والشارع رتب عليها آثار. لك أن تجعل العمل، يقول هاي صلاتي صلاة جعفر، لمن؟ لوالدي صلاة جعفر وبكبرها بعد، مش تريد؟ والشارع رتب عليها الآثار، ومسألة اعتبارية. دل الدليل على إمكان جعل، إذن الروايات دلت على إمكان جعل العمل للغير، واضح، في مرحلة البقاء. خب، هذا هو الرواية الأولى. الرواية الثانية: صحيحة داود الصرمي، قلت له: إني زرت آباءك وجعلت ذلك لك. أنا رحت زرت منه الأئمة وجعلت ذلك لك أيها الإمام. زرت ذلك، زرت آباءك وجعلت ذلك لك، فقال: لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم، ومنا المحمدة. ومنا شنو؟ الإمام يحمدك. فإن تخل أعمالك أحيانا تجعل من؟ للإمام عليه السلام، إمام الحجة، فيشملك أنه ما ورد، ولك ومنا المحمدة. سرير بعد. فهذه الرواية تدل على أن الشخص يأتي بالعمل عن نفسه، فهو يزور الإمام عليه السلام، ثم يجعل الزيارة لمن؟ للإمام عليه السلام الحي. قال: بلي، ماكو مشكلة أصلا. فقال: لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم، ومنا نعم المحمدة. إذن ظاهر هذه الرواية أنها تشمل مورد ما لو قام الشخص بزيارة قبر أحد الأئمة عليهم السلام، وبعد الزيارة يجعل العمل لفلان أو للإمام عليه السلام. إذن مقتضى هذه الروايتين جواز جعل العمل للغير، ولكن اعترض على الاستدلال بهاتين الروايتين أنه توجد هنا صورتان يا سيدنا. الصورة الأولى أن أجعل العمل للغير بعد الفراغ من العمل، يعني بعد أن أنتهي من العمل أقول: يا ربي هذا العمل جعلته لمن؟ لفلان. وتارة أهدي ثواب العمل فيبقى العمل مالي، بس أهدي الثواب لمن؟ للغير. وهاتين الروايتين ظاهرهما جعل العمل لا إهداء الثواب، والشارع رتب قال لك أن تجعل العمل للغير بعد الفراغ عن هذا غير مسألة إهداء ثواب، ما قال إهداء ثواب، تجعل العمل إذا أن الشارع يقول العمل عن الغير إما أن يكون حدوثاً أو يكون بقاء، إما أن تحدثه عن الغير أو أن في مرحلة البقاء يكون عن من؟ عن الغير، تحدثه عن نفسك وبقاء أن تكون عن الغير. فإذا أردت يا شيخنا أن تزور قبور أحد تقول جعلت العمل للإمام، مو أهدي ثواب، جعلت العمل مو أهدى ثواب. هذا إشكال أول. بعضهم قال هذا تدقيقات زائدة، يقول هو وظاهر جعل العمل يعني إهداء الثواب، شو يعني جعل العمل؟ فظاهر قوله وجعلت ذلك رواية قال اجعل ذلك لها الآن، يعني مو اجعل الحجة الآن، الحجة خلاص راحت انتهت، الحجة تمت وبالخير عمت وانتهت وانقضت، اجعل ذلك لها الآن معناه يعني هذا ثوابها يخلى لمن؟ قل يا ربي ثواب هذه الحجة لمن؟ لابنتي، مجعل الحجة لها الآن، هذا معنى تدقيقي. تقول الحج كون العمل للغير حدوثان بقاء الذي يتلقى هذه الرواية بحسب الفهم العرفي العام، اجعل العمل يعني اجعل ثواب العمل، خل عملك لغيرك، خل العمل هذا لفلان بعد العمل يعني يجعل الثواب. فهل هذا كلام تام؟ هل هذا تدقيق زائد اللي قلنا؟ لو هذا فهم عرفي أصلا لو عرض على العرف عليكم السلام وبينا له بسرعة يتضح له المطلب، فرق بين إهداء الثواب وبين جعل العمل للغير، وقد يقال ظاهر الروايتين هو جعل العمل للغير مو إهداء الثواب. خب هذا إشكال أول. إشكال ثاني على فرض التنزل، الرواية في إهداء الثواب غاية ما يقتضيه الروايتين خصوصية الموارد، أولا في الحج والثاني في الإهداء للإمام عليه السلام، لعل خصوصية أنه أول رواية وردت في الحج فنحتمل أنه إهداء الثواب أو جعل العمل للغير مورده الحج المستحب، كما وردت النيابة عن الحي في الحج المستحب وردت عندنا إهداء العمل للغير أو إهداء ثواب العمل للغير. والرواية الثانية وردت في وين؟ في أن تهدي العمل للإمام، فلعل خصوصية إهداء العمل للإمام عليه السلام، وفي مورد الزيارة فاحتمال خصوصية الزيارة واحتمال خصوص أن يكون للإمام، من وين نحرز التعميم؟ فإذا هاتين الروايتين أحدهما واردة في الحج المستحب، والحج المستحب له أحكام، منها صحة النيابة عن الحج، وأما في غير الحج المستحب ما عندنا دليل على صحة النيابة عن الحج كما بينا، فلعلها خصوصيات في أي باب؟ باب الحج. وخصوصية أخرى ذيك زيارة الأئمة نجعلها للإمام، وإذا عممنا لغير الإمام في الزيارة، في الزيارة. إذن من أين نحرز مطلق الأعمال تصح إهداؤها لمن؟ للغير، صلاة جعفر، الصدقة، بل كل شيء تقول أنا أهدي الثواب إلى الغير. هاتين الروايتين قاصرتين عن ثبوت الكبرى الكلية. نبطل يعني ما نهدي ثواب لأحد، ما ندري بعد. خب
شفنا آية أيضا أنه آية ما يتمثل مشروعية الإهداء لا صحة الاستئجار،
يقولون هذا متى ما كانت الإهداء، قلنا هذا باختصار ملازمة، متى ما ثبتت مشروعية العمل فيكون له مالية عقلائية له نفع فتصح الإيان له نفع بس. يقولنا قبل قليل ما كنتم موجودين، قلنا في البحث السابق بأن احتمال المشروعية غرض عقلائي، مو غرض عقلائي هو غرض عقلائي أو لا أمر عقلائي، نعم قد ما يحصل ثواب مثل النيابة في رجاء المطلوبية، بحثنا قبل فترة قلنا أن لو النيابة برجاء المطلوبية صححناها، فهل نصحح الإجارة على النيابة برجاء المطلوبية؟ قالوا بأنه مسلكين، بينا مسلك لا بد من إحراز النفع، وما لم يحرز النفع لا تصح الإجارة. مسلك آخر وهو المشهور يقول صحة الإجارة دليلها المرتكز العقلائي، والمرتكز العقلائي يرى أن هذا غرض عقلائي، أليس هذا؟ فلو عمله وبذل الأجر عليه قال سفاها، لا أغراض عقلائية، فتصح الإجارة لكون هذا الأسئلة مسألة عقلائية. الكلام هو الكلام أيضا. هذا كله بحسب مقتضى النصوص. نجي لمقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ هل مقتضى القاعدة هو عدم شنو شيخنا؟ معنى لإهداء الثواب أو لا؟ تضح بقى فرق بين إهداء العمل وإهداء الثواب. إهداء العمل يعني أنا أجعل العمل لفلان كما في الرواية، هذا إهداء العمل، واضح شيخ جعفر؟ فرق بين إهداء العمل وبين إهداء الثواب. وقلنا مورد الرواية حسب الظاهر شنو شيخنا سيدنا؟ إهداء العمل مو إهداء الثواب. إذا بحسب الآن القاعدة، اختلف الفقهاء في ما هو مقتضى القاعدة في إهداء الثواب، فيظهر من كلمات السيد الحكيم في المستمسك رحمة الله عليه في الجزء 12 صفحة 143 أن مقتضى القاعدة عدم صحة أو عدم مشروعية إهداء الثواب، إهداء ثواب العمل، وذلك بالالتفات إلى أمرين. تقريب كلام السيد المستمسك، راجعوا كلامه في الجزء 12 صفحة 143. قال عندنا ثواب وعندنا إهداء الثواب، صحيح؟ عندنا ثواب وعندنا إهداء الثواب. وإذا جئنا إلى أصل الثواب فإن الثواب لا يتوقف فقط على أن يكون العمل صحيح، بل لا بد أن يكون العمل مقبولا عند الله، فإن صحة العمل غير المقبولية التي تكون موضوعا للثواب. ففرق بين كون العمل صحيح وبين كون له ثواب. قد أنا أقرأ القرآن بس ما لي ثواب، صحيح، لأنه قد يوجد هناك مانع يمنع من تسجيل المثوبة. ومن هنا كيف نحرز أن هذا المتصدي للعمل له ثواب على العمل؟ فلعل المكلف متلبس بذنب يمنعه من قبول العمل، لعل هذا اللي قاعد متصدي عنده ذنب يحبط العمل يمنع من القبول، وعندنا ذنوب تمنع من قبول الأعمال، فلعل هذا أعماله وإن كانت صحيحة تسقط الأوامر، لكنه عمله المقبول شيء آخر، واضح؟ فلعله هذا متلبس بذنب يمنع من قبول عمله، فلا نحرز أن هنا ثواب. إذا ما تحرز ثواب حينئذ لا موضوع لإهداء ثواب، هذا أولا. ثانيا، ما معنى إهداء ثواب؟ شنو إهداء ثواب؟ مقتضى القاعدة هدية، يعني هو دليل الهدية. ما له معنى، ما يشمل مثل هذه الأمور المعنوية، أهديتك كذا. فمقتضى القاعدة عدم الدليل على صحة شيء يسمى إهداء ثواب وترتيب الآثار على ذلك. ولهذا لا تصح الإجارة على إهداء الثواب بعد التضاع، لأنه ثبت أن له ثواب، وثبت أن إهداء الثواب هذا صح عمل له مالية ويترتب عليه أثار حتى تصحح الإجارة. فلا يحرز أصلا أن عند ثواب العامل، وثانيا أن إهداء الثواب لم يحرز أن له مالية، لعل هذا لغو أهديتك، هذا لغو ما له أثر، هذا كلام في الهواء ما له أثر. شنو إهداء الثواب؟ لا معنى لإهداء الثواب. وبالتالي لا تصح الإجارة على إهداء الثواب كما ذكر الشيخ العظم في الكتاب. يستأجر على إهداء الثواب، يقول ثبت أن له ثواب أولا وإهداء الثواب. من قال أن عمل يترتب عليه أثر؟ النيابة. نعم عمل يترتب عليه أثر للدليل، أما إهداء الثواب شنو يعني إهداء الثواب؟ يعني المولى يأخذ ثوابك يعطي فلان؟ من قال لك ان الله بيسوي هالطريقه؟ يعني انت تقول يا ربي اهد الثواب، يعني الله بياخذ الثواب مالك بيعطيه فلان؟ يعني تعال كيفك انت قوانين الثواب وتسجيل الثواب بيدك، واضح شيخنا؟ تقول يا ربي نص الثواب اعطي فلان وربع علي، يعني على كيفك انت مثلا انت تتحكم في تسجيل المثوبه؟ ولهذا اول ثبت ان له ثواب، ثم ثبتوا أن إهداء الثواب له آثار حتى تصححون الإجارة على إهداء الثواب. هذا ما ذهب. إذن فبالإضافة إلى التشكيك في أصل إحراز أن هناك ثواب، لم يحرز أن الإهداء له معنى أصلا وله مالية حتى يقال أستأجرك على إهداء الثواب. فما هو الحل؟ هل يوجد حل؟ هل يوجد تخريج؟ هذا ليش يكون إهداء الثواب؟ وهذه مسألة منتشرة معروفة، إهداء الثواب، إهداء الثواب، إهدوا الثواب إلى مثلا الإمام عليه السلام، صحيح ما يقولون إهدوا الثواب إلى أم البنين، إهدوا الثواب كذا. شو يعني إهدوا الثواب؟ إهدوا الثواب أزور عنها، أصلي عنها، أقرأ عنها. نعم دل الدليل على أنه النيابة عن الميت، بس ما في رواية تقول إهد الثواب يا شيخنا، ما في رواية تقول إهد الثواب. وقلنا فقط توجد روايتين وظاهرهما النظر إلى غير إهداء الثواب، ناظرة إلى أن العمل تهدي العمل. أما الثواب ما أدري كم لي ثواب، يقول سيد المستمسك شكل الثواب حتى تهدي. والرواية ورد إلى أن أنك أنت عملك التي يجب به أعطى فلان، تعالي يفك تعطيه تحصل ثواب، ما حصل عملي علاقة. أنا هذا عملي أعطى فلان شرخ البلي، أنا أرتب أثر على ذلك مثل النيابة. أما إهداء الثواب أزكجا يا سيدنا، نبحث، ابحثوا لنا هذا المطلب إلى غد. نسألكم هذا وش معنى إهداء الثواب، وهل هناك دليل عليه أو لا؟ ابحثوا هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.